أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي الصلاة حي الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك الله عز وجل. فإذا حفظ العبد فرائض ربه سبحانه وتعالى وحدوده وأطاعه بامتثال أمره واجتناب نهيه ولزم تقواه في سره وجهره، كان جزاؤه من جنس عمله، فيحفظه الله عز وجل في نفسه وأهله وولده، ويحفظه في دينه ودنياه، ويثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد أعطينا أمثلة كثيرة لحفظ الله عز وجل لعباده الصالحين ورعايته لهم والأخذ بأيديهم واستجابة دعائهم والتمكين لهم ونصرهم على عدوهم، كما بينا أيضا أن من لم يحفظ الله لم يحفظه الله عز وجل. ونقف اليوم إن شاء الله عز وجل مع الكلمة الأولى في الحديث: احفظ الله يحفظك. احفظ الله، كيف يحفظ العبد ربه؟ كيف يحفظ العبد ربه؟ والمعنى: احفظ فرائض الله، احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله بفعلها، واحفظ نواهيه باجتنابها. هذا معنى احفظ الله. وخير ما يفسر هذه الكلمة حديث حسن رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم من أصول الدين وفروعه. قال ابن السمعاني: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في الحديث. وقال أبو وائل المزني: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة هذا، وذلك لأن حديث أبي ثعلبة قسم فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحكام الله إلى أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. ولنبدأ بالفرائض فقد بدأ بها في الحديث. والفرائض جمع الفرض، فرائض جمع فرض، وهو في عرف الفقهاء، فقهاء على من يطلقون كلمة فرض؟ يطلقون كلمة فرض على ما يجب على المكلف تحصيله بدليل شرعي صريح من الكتاب والسنة. يعني اللي كيكون فيه واحد دليل صريح كيوجب الله تعالى فيه على عباد يلو يفعلوا ذلك الأمر، فذلك هو الفرض. والفرض كذلك يعرفونه أيضا بما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، إذا فعله يؤجر وإذا تركه يؤثم. والفرض واللازم والمحتم والركن والواجب بمعنى واحد عند أكثر الفقهاء، إلا في باب الحج فيفرقون بين الركن وبين الواجب. فالركن ما لا ينجبر لا بد من فعله، إذا ما فعلوش الحج ديالو باطل، هذا الركن. والواجب ما ينجبر فعله بطبيعة الحال بفدية، فإنه وإن لم يفعله وذبح شاة أو ناقة أو ما إلى ذلك فإن هذا الأمر ينجبر ويكون حجه صحيحا. فهنا يفرقون بين الركن وبين الواجب. ويرى الأحناف، أبو حنيفة رحمه الله انفرد بين الفقهاء بأنه يفرق بين الفرض والواجب، فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. هذا الإمام أبو حنيفة يفرق بين الفرض وبين الواجب، فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي. معنى الدليل القطعي هو ما حكمنا أو قطعنا بنسبة ثبوته إلى الشارع، كالقرآن، القرآن كله متواتر، وكذلك السنة المتواترة، فهذا الدليل القطعي هو الذي يكون يعني متواترا، يكون دلالته يعني قطعي، يكون وروده ونسبته إلى الشارع قطعيا. أما الدليل الظني فهو ما يعني ما كان ظني الثبوت، كأحاديث الأحد التي لم تصل إلى درجة التواتر، وهذا معظم الأحاديث هي أحاديث أحادية، والأحاديث المتواترة هي أحاديث قليلة. فهو يفرق إذا كان الدليل قطعيا من الكتاب لأن القرآن كله متواتر، أو من السنة المتواترة فيسميه فرضا، وإذا كان من الأحاديث الظنية التي لم تصل إلى درجة التواتر فيسميه يعني يسميه فرضا. نعم، بل يسميه واجبا. فالواجب ما ثبت كما قلنا بدليل ظني، والفرض ما وجب بدليل قطعي. فهو عنده الفرض والواجب، الواجب وسط بين الفرض وبين السنة، الفرض والواجب والسنة. وينقسم الفرض إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. فرض العين هو ما يجب تحصيله على كل مكلف، كل واحد بالغ يجب أن يفعل ذلك الفرض، فهذا نسميه فرض عين، يعني على كل شخص، كل واحد خصو يعمل لك الفعل، هذا فرض عين. فرض كفاية إذا فعله بعض الناس يسقط الإثم عن الباقين، مثل صلاة الجنازة مثلا، صلاة الجنازة مكلف بها الذين يحضرونها، كل المسلمين مكلفون بالصلاة على الجنازة، لكن إذا أدها بعضهم سقط التكليف عن الآخرين. وينقسم الفرض كذلك إلى فرض مستقل بذاته كصلاة الظهر وصوم رمضان، هذا فرض، صلاة الظهر مثلا فرض ورمضان فرض، وإلى فرض داخل في غيره كتكبيرة الإحرام مثلا والركوع والسجود في الصلاة. فالصلاة فرض في حد ذاتها، وهي أيضا مشتملة على مجموعة من الفرائض، تكبيرة الإحرام، الركوع، القيام إلى آخره. والفرائض ما فرض الله عز وجل على عباده، والصلاة من أعظم هذه الفرائض، والنوافل ما زاد على الفرائض. والله عز وجل يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالفرائض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا حديث عظيم، رواه البخاري عن أبي هريرة، يقول إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. هذا الحديث عظيم، صلى الله عليه وسلم يبين فيه شكون هم الأولياء الله عز وجل، وأن من عاد وليا من أولياء الله فإنه قد أعلن الحرب على الله عز وجل، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تحصل به الولاية، أولياء الله الذين هم القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل الذي يدافع عنهم. والولاية ولاية الله عز وجل لا تحصل بما ذكر في هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. شكون الولي؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالله عز وجل يحب منك أن تتقرب إليه بالفرائض قبل كل شيء، فإذا أديت الفرائض بعد ذلك تتقرب إليه بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لكن النوافل لابد أن تكون بعد الفرائض. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، بمعنى أن الله عز وجل يحفظه في سمعه، ويحفظه في بصره، ويحفظه في يده، ويحفظه في رجله، بحيث لا يفعل بهذه الأعضاء إلا الخير. فالله عز وجل يحول بينه وبين الشر، ويفتح له المجال، ويوفقه لكل خير. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فرائض الله عز وجل هي أحب إليه من النوافل، يعني أن تصلي فريضة أحب إلى الله من النافلة، صلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله عز وجل من صلاة ركعتين نافلة، ودرهم في الزكاة أحب إلى الله عز وجل من درهم الصدقة التطوعية، والحج الفريضة أحب إلى الله من حج التطوع، وصيام رمضان أحب إلى الله عز وجل من صيام التطوع، وهكذا. فالفرض هو الأول، وهذا الذي يحبه الله عز وجل أكثر ما يحبه، ثم بعد ذلك يعني تزاول النوافل. ولا يزال عبدي يدل على المداومة، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته خلاص فيكون وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عليه من الصلوات. قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. قال: أخبرني ما فرض الله عليه من الصيام. قال: شهر رمضان. إلا أن تتطوع شيئا. قال: فأخبرني ماذا فرض الله عليه من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام كلها. فقال الرجل: والذي أكرمك لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق، إن أدى الفرائض كما أمر الله فإنه يدخل الجنة بفضل الله. والفرائض أيضا الموارث، الفرائض أيضا تطلق على الموارث، وهي جمع فريضة. فرائض الأحكام جمع فرض، أما فرائض الميراث جمع فريضة. والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير، يقول سبحانه: فنصف ما فرضتم. الآية جاءت في سياق الطلاق قبل اللقاء وقبل الدخول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني إذا حصل الزواج وعين وقدر الصداق ثم حصل الفراق قبل الزواج قبل الدخول، فنصف ما فرضتم يعني الزوجة تأخذ نصف الصداق إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، إلا أن يتنازل الزوج لها على الجميع أو تسمح هي في عن الجميع، فإن اختلف فنصف فترجع له النصف ويأخذ هو النصف، فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم يعني قدرتم، فنصف ما فرضتم يعني معنى قدرتم. والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث، ويسمى العلم بالموارث ويسمى العلم بها بهذه الفرائض علم الموارث وعلم الفرائض التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلمه. عن ابن مسعود قال: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يخبرهما. يختلف في الفريضة يعني مات الإنسان هلك هالك وترك فلان وفلان، كم يأخذ فلان وكم يأخذ فلان، معظم الناس لا يعرفون هذه الأحكام. وعن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني وفي سنده ضعف، ولكنه صح عن عمر موقوفا رضي الله عنه. وكان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، كانوا يعتر الإرث غير للبالغ للكبير من الذكر، لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، فأبطل الله عز وجل ذلك كله وأنزل سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة من الله، فريضة. إن الله كان عليما حكيما. وسبب نزول هذه الآية ما جاء أو ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الموارث. امرأة سعد اسمه عمرة كانت امرأة عاقلة، فسأها ما صنع عم الأولاد أخو زوجها، جاء وأخذ الجميع، جاءت تشكو صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع، سعد بن الربيع هذا كان من الأغنياء الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين يعني عبد الرحمن بن عوف، آخى بينه وقال: شاطرك مالي، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف يعني لم يأخذ من مال سعد شيئا، وإنما قال: دلني على السوق ليتاجر، فذهب وتاجر وربح. على العموم أن سعد بن الربيع من شهداء أحد، وكان ذا مال، كان عنده الفلوس، ولما ما عندوش الذكور عنده غير جدي البنات، فلما مات جاء عمه مع كل شيء ذيك التركة واخذها. هذا كان شأنه عليه في الجاهلية كيجي إذا ما كانش عنده الذكور الإناث ما كيورثوش لا الزوجة ولا الأولاد، فجاء واخذ الجميع. فجاء تشكو صلى الله عليه وسلم متصورة أن هذا غير معقول، بأن الرجل كان بين عشي وضحاها أصبح الأولاد فقراء لا يملكون شيئا وخاصة أنهم إناث. فجاءت صلى الله عليه وسلم تشكو: يا رسول الله، هلك سعد ومات معك، استشهد معك في أحد، وجاء العم وخذ كل شيء ما خلى الأولاد والو. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الموارث: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر الآية. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، لأن جد الناس البنت واحدة تأخذ النصف، إذا كانوا جوج يأخذوا الثلثين، حتى ولو كانوا 10 ولا 20 بنت يأخذوا الثلثين لا يزيد، فإن كانوا أكثر، فإن كنا أكثر من واحدة فلهن ثلث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين، اثنتين فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة أو واحدة فلها النصف. فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، لأن الأم الزوجة تأخذ في زوجها الثمن إذا كان عنده أولاد، أما إذا ما كانش عنده أولاد تأخذ الربع، وما بقي فهو لك، هو من العصبة فهو يأخذ ما بقي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، قل صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرائض هي كثيرة، فرائض الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، وهناك فرائض أخرى في الإسلام، مش الفرائض محصورة على هذه الأركان الخمس، بل هناك فرائض أخرى، منها رد السلام، الله عز وجل أمر به فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا، هذا واجب، فإلقاء السلام سنة ورده فرض. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض، وقد أوجب الله وقد أمر الله عز وجل به ورغب فيه، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والبر بالوالدين، لأن الله عز وجل أمر به فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الفرائض والواجبات التي أمرك الله عز وجل بأدائها في قرآنه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين. ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي لا تتركوها ولا تتهاونوا في أدائها، بل قوموا بها كما فرضت عليكم ولا تؤخروها عن أوقاتها، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فلا تضيع فرائض الله أيها المسلم، وأهم هذه الفرائض الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وحتى تكون حريصا على أداء فريضة الصلاة بالذات في وقتها، فأحرص على الإكثار من النوافل التي تكون سببا أو التي تكون كذلك جبرا لأي تقصير حدث وأنت في الصلاة. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة الصلاة. يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. ومعنى تؤخذ الأعمال على ذلك، يعني كذلك ما نقص من صوم مثلا يجبر بصيام يوم عاشوراء وصيام 3 أيام من كل شهر، وما نقص من الزكاة يجبر بنوافل الصدقات، وهكذا بالنسبة لسائر الفرائض أو لبقية الفرائض ونوافلها. وبقية كلام الحديث نعود لها إن شاء الله عز وجل لاحقا. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.